أن شخصيته أهل لأن تحب. إي والله إي والله إي والله.
يا حياتي وصفاتي منك تسمو للسماء للسماء.
يا حبيبي مشكاة، السيرة النبوية وواقعنا المعاصر لفضيلة الأستاذ الدكتور إبراهيم ابن عبد الله الدويش.
تحدثنا عن سيرة حبيبنا وقدوتنا وأسوتنا صلوات الله وسلامه عليه عند صدور العرب من الحج في الموسم الخامس بأمر النبي صلى الله عليه وسلم وأمر دعوته، وأن الدعوة قد انتقلت من جوار الحرم إلى آفاق أخرى في شتى أنحاء الجزيرة العربية مع سلاسل الوفود التي رجعت إلى رحالها من رحلة الحج. أما في داخل مكة فأمر العداء أخذ يتزايد واشتد أوار العذاب وزادت وطأته، ومع كل هذا فدعوة التوحيد تشق طريقها وتكسب المزيد من القلوب، ويكثر المسلمون يوما بعد يوم، كل ذلك بفضل من الله عز وجل، ثم بفضل تضحيات الرعيل الأول من الصحابة رضوان الله عليهم وتفانيهم في خدمة دينهم وتبليغ رسالتهم حتى في أحلك الظروف. أما في جانب مشركي قريش فقد زادهم عتوا وعنادا وجنونا وطغيانا، وقد قابلوا دعوته صلى الله عليه وسلم بأساليب كيدية شتى، بغية وأدها في مأدها أو تضييق الخناق عليها وحصارها من جميع الجوانب، ومن ثم نسيانها مع مرور الأيام هكذا يظنون، والله غالب على أمره ولكن أكثر الناس لا يعلمون. ومن أساليبهم في الصد عن دين الله السخرية والتحقير والاستهزاء والتكذيب وتشويه تعاليم الرسول صلى الله عليه وسلم وإثارة الشبهات وبث الدعايات حول ذات النبي صلى الله عليه وسلم وشخصه وتعاليمه، بل ومعارضة القرآن بأساطير الأولين ومحاولة إشغال الناس بها عن القرآن ومساومات حاولوا بها أن يلتقي الإسلام والجاهلية في منتصف الطريق، بأن يترك المشركون بعض ما هم عليه ويترك النبي صلى الله عليه وسلم بعض ما هو عليه، فأعلنها صلى الله عليه وسلم صريحة قوية لا مجال للتردد ولا للتشكيك فيها: لكم دينكم ولي دين. إضافة إلى التعذيب الجسدي دون أدنى شفقة ورحمة، ومع كل هذا لم يرتد عن دينه أحد ممن دخل الإيمان بشاشة قلوبهم، لأن الإيمان وحلاوة الإيمان إذا لامست بشاشة القلوب ثبت الإنسان على الإيمان. إنها حلاوة الإيمان إخوة الإيمان، ذاق طعم الإيمان من رضي بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا. فهل ذقنا طعم الإيمان؟ عباد الله، لقد أصبح اضطهاد أهل مكة سيفا مسلولا على رقاب المؤمنين لا يغمد، وأصبحوا ينالون من كل من سمعوا بإسلامه بكل ما استطاعوا من الإيذاء والاضطهاد. وأمام ازدياد وطأة التعذيب واشتداده فكر الحبيب صلى الله عليه وسلم في مأمن للمسلمين، ولقد تناقلت الأخبار أن ملكا بالحبشة يقيم العدل في رعيته، فأذن النبي صلى الله عليه وسلم لبعض أصحابه بالهجرة إلى الحبشة وإلى جوار ذلك الملك العادل، وكان على رأسهم عثمان بن عفان وزوجه رقية بنت النبي صلى الله عليه وسلم. روى البيهقي وأصحاب السير عن أم سلمة رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم أنها قالت: لما ضاقت علينا مكة وأوذي أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وفتنوا ورأوا ما يصيبهم من البلاء والفتنة في دينهم، وأن رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يستطيع دفع ذلك عنهم، وكان صلى الله عليه وسلم في منعة من قومه وعمه لا يصل إليه شيء مما يكره مما ينال أصحابه، فقال لهم صلى الله عليه وسلم: إن بأرض الحبشة ملكا لا يظلم أحد عنده، فالحقوا ببلاده حتى يجعل الله لكم فرجا ومخرجا مما أنتم فيه. فخرجنا إليها أرسالا حتى اجتمعنا ونزلنا بخير دار إلى خير جار أمنا فيه على ديننا ولم نخش منه ظلما. انتهى كلامها. ومع أن أهل مكة تحركوا لمنع المسلمين من الرحيل والهجرة فأرسلوا أيضا من يتعقبونهم، لكن المهاجرين سبقوا واستقلوا البحر، إلا أن المسلمين عادوا من تلك الهجرة بعد شهرين بسبب ما طرق مسامعهم من أن أهل مكة دخلوا في دين الله. وكان سبب هذا أن النبي صلى الله عليه وسلم باغت أهل مكة مرة في الحرم بتلاوة القرآن وهم مجتمعون فيه، فكف القوم عما هم فيه من سقط الحديث وأخذهم كلام الله، فقرأ النبي صلى الله عليه وسلم سورة النجم حتى وصل إلى نهايتها وفيها أزفت الآزفة: ليس لها من دون الله كاشفة، أفمن هذا الحديث تعجبون وتضحكون ولا تبكون وأنتم سامدون، فاسجدوا لله واعبدوا. فلما وصل الحبيب صلى الله عليه وسلم إلى السجدة منها سجد، فإذا الجمع كله ساجد، وفشى أمر سجود مشركي قريش بمكة، وتطايرت الإشاعات أن أهل مكة قد أسلموا، ونمى الخبر إلى مهاجر الحبشة فعادوا فرحين منشرحين يحدوهم الأمل في القرار والاستقرار. لكن تبين أن الخبر لم يكن صحيحا، فعاد أكثرهم مرة أخرى من حيث أتوا، ولم يدخل مكة أكثرهم، فهاجروا الهجرة الثانية، وكانوا أكثر من 80 من بين رجل وامرأة استقروا هناك بخير مقام.
مشكاة.